بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى.
ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بإخوتي في الجزائر في هذا اللقاء المفتوح مبتدئا فيه بما يلي: أولا، أوجه الشكر والتقدير لدكتور نبيل مصطفي لهذا اللقاء، دائما الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل جهدهم في ميزان حسناتهم إنه سميع مجيب. ثم أجعل بين يدي هذا اللقاء كلمة منجزة عن أركان الإيمان. أقول: جاء في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد الثياب بتاع الشعر، يسأل أين محمد؟ فأنشد إليه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع وألتقى يده بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يدي على كفيه، فقال: يا محمد، ما الإكمام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإكمام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. فقال السائل: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: مدى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال: ما أماراتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى حقاق العراة رعاة الشاة، فتعلمون في الدنيا. فقال: فضح كل ما سأله عن شيء، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فضح. ثم قال: مكة حتى لم يرى منه. قال يا عمر بن الخطاب تعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر أدرك السائل. فذهب عمر يعاد وقال من معه لقد يعاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل آنسا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. هذا الحديث لقبه العلماء في كتب الحديث بأن السنة كما أن الفاتحة أم الكتاب. هذا الحديث هو أم السنة لأنه اشتمل على جميع أمور الدين إجمالا. اشتمل على الإسلام، اشتمل على الإيمان، اشتمل على الإحسان، اشتمل على أمور الآخرة. فالمقصود في هذه الكلمة التعريف بأركان الإيمان التي اشتمل عليها هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا السائل ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر ومن قبل خيره وشره. وهذه الجملة من الحديث نعلق عليها تعليقا سريعا إن شاء الله. المسائل التابعة. المسألة الأولى الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق. الإيمان في اللغة هو التصديق، والمراد به شاعر هو التصديق والتعظيم والتقدير والتعظيم لله سبحانه وتعالى. التقدير والتعظيم والمحبة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء به. والإيمان يقوم على ثلاثة أركان: أن تؤمن وتثبت بلسانك، وذلك بأن تقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تؤمن وتصدق بقلبك، وذلك بأن تصدق وتعظم وتحب الله ورسوله والدين، وغير ذلك من أعمال القلب من الخوف والرجاء، وأن تصدق وتعتقد وأن تصدق ذلك جميعه بجواره. فالإيمان يقوم على ثلاثة أركان: بالنطق باللسان، وبالاعتقاد في الجنان، وبالعمل في الجوارح. فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بسنة، ولا عمل إلا بنية. إذن لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بسنة، ولا سنة إلا بنية. فلا بد للمؤمن أن يقترن إيمانه في القلب بما يصدقه من عمل الجوارح. هذه المسألة أولى. المسألة الثانية قوله الإيمان أن تؤمن بالله. الإيمان بالله المقصود به معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده وربوبيته وألوهيته، فهي معرفة تتبعها عمل وتصديق. فالإيمان بالله بمعرفة أسمائه وصفاته بأن تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تثبت هذه الأسماء والصفات على وجه اللائق بجلاله بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف. والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان بربوبية الله أي توحيد الربوبية هو أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأفعاله، فهو الله الخالق الرازق المنزل للمطر المحيي المميت الذي يدبر الكون جميعه سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد أو هذا الأمر من معرفة الله سبحانه وتعالى لم يكن محل معركة بين رسل الأنبياء بين رسل أقوامهم، فإن الأقوام الذين بعث إليهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا بأن الله عز وجل هو الخالق البارئ المنزل الغيث المخرج المنير، ولكنهم رأوا أن يتركوا وأن يتركوا مع العبادة غيره، فهم أخلوا بتوحيد الألوهية الذي معناه إفراد الله وحده بالعبادة دون سواه، فيعبد الله لا يشرك معه أحدا، وأن يعتقد أن الله هو المستحق أن يعبد وحده دون سواه، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أعلم الشركاء عن الشيء، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله عز وجل أخبرنا في كتابه أن هذا التوحيد هو الذي بعث إليه الجميع الرسل، أو هو الذي بعث به الجميع الرسل. تمام الرسول أرسله الله إلى قومه إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إمام غيره. والله أرسل رسله إليكم مبشرين ومنذرين ليعلم الناس هذا التوحيد، إلا ليعبد الله سبحانه وتعالى وحده. فهذه الأمور الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، هي التي يجب على العبد أن يعرف به ربه، وهي مترابطة ومتضمنة ومتلازمة فيما بينهم. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. هذه الأنواع الثلاثة ولكنها في حقيقتها سر واحد، ألا ترى أن الله عز وجل لم يعتبر اعتراف بشرك التوحيد بتوحيد الربوبية توحيدا، بل وقفهم للشرك وسماهم الكفار، مع أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، وذلك فيه دلالة على أن مجرد الاعتراف بتوحيد الربوبية لا يعني أن صاحبه موحد، بل إنما يكون موحدا بهذا التوحيد الذي يكمن الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالنصيحة لله عز وجل أن تعترف له سبحانه وتعالى بهذا التوحيد المستمر على هذه الأنواع الثلاثة، وأن تصدق في تعاملك مع الله في ذلك، وأن تصدق في تعاملك مع الله عز وجل في ذلك. وبعض الناس قد يكون عارفا بأحكام الله وشرعه ولا يكون عارفا بالله، ويجيب حلم لديه بهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد. وبعض الناس يكون عارفا بالله عز وجل غير عالم بأحكامه، ولا يعتمد أمر الإنسان إلا بأن يكون عالما بالله، عالما بشرع الله. والعلم بكل الله هو أن تعلم أن الله أن تعصي الله أكثر من توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. والعلم بأحكام الله وشرعه، وأن تطلب العلم الشرعي المتعلق بما على العبد أن يقدمه لله عز وجل من العبادة التي خلقها من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما التوحيد، أما ما يتعلق بالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، أما ما يتعلق بالإيمان بالملائكة وهذه المسألة الثالثة، فأقول: الملائكة خلق من خلق الله. قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من نار، وخلق آدم مما قيل لكم، يعني خلق من طين. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور. من صفاته أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. هذا الخلق خلقه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق بني آدم، قبل أن يخلق أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. فلما خلق الله سبحانه وتعالى أبان آدم أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فسجد كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الإمارة الملائكة أن تسجد بوجود هذا الخلق كما أخبرك الله عز وجل بهم، وكما أخبرك به رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بالتعيين لمن ذكرهم الله وذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه، ومن الملائكه جبريل وميكائيل واسرائيل ومالك الموت شاهد على المالك، لم ياتي في الاحاديث الصحيحه تسميه ملك الموت وازرائيل، ولعل هذه التسميه جاءت من كتب اهل الكتاب. وملك الموت وتاجر الجنه مالك وغيرهم ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى وذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. تحملة العرش الذين أخبرنا الله عز وجل به أنهم يحملون العرش وغيرهم والحفظة الذين يحفظون الإنسان مما أراد الله عز وجل أن لا يفيده ولا يضره به من الأمور التي تجري له في حياته. وأن تعلم أن صاحب العرض عن يمينة ملك ملكان تخفيف وعفيف، وأنك ما تنفذ من فوق إلا ولديك رقيب عفيف باتباع هذا القول الذي تحفظه، وأن لله الملائكة سيارون في الأرض يتبعون حلقة الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلقة الذكر تعالوا عن هلم إلى يعني إلى هذه الحلقة من حلقة الذكر، وأن هناك ملائكة يتناولون عليه ملائكة الليل وملائكة النهار، وأن الوقت الذي يتقون فيه ينتقل الموت من مجموعة إلى مجموعة هو وقت صلاة العصر، أنهم يتقون يتناولون على بني آدم. هكذا ورد في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ورد في ذلك أحاديث وفي أن الوقت الذي يتقون فيه وقت صلاة الفجر، لأن هذا معنى أن وقت صلاة الفجر وقت صلاة مشهودة أو يلتقي فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. وهؤلاء الملائكة عليك أن تصدق بما أخبر الله عز وجل من أعمالهم التي يقومون بها، فمنهم جبريل الأمين الذي يسيره الله سبحانه وتعالى إلى رسله بتبليغ رسالة، ومنهم ميكائيل وإسرافيل الذي بيده الصور ينتظر أن يؤمر بالنفس فيه، لأن هؤلاء الملائكة سمى كثيرا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحجون في كل يوم إلى البيت المعمود في السماء الدنيا 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من شجر في السماوات إلا وملك قائم وملك رافع وملك ساجد، إلى غير ذلك من الصفات التي سبقت في صفات الملائكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالملائكة يقتضي أن تؤمن بذلك جميعه كما أخبرك به رسولك صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة أن تؤمن برسل الله، تعالى أن تؤمن بالله وملائكته ورسله. المسألة الرابعة الإيمان بالرسل، ومعنى الإيمان بالرسل أن تصدق وتعتقد جازما لأن لله تقوة من خلقه أختارهم لكي يبلغ الناس رسالاته ولكي يبين للناس شرائعهم. والله عز وجل يقول ما كنا معجزين حتى نبعث رسولا، فهؤلاء الرسل يقيمون الحجة على الخلق بشرع الله سبحانه وتعالى ويجبرونهم على الله، وهم جن غفير. جاء في بعض الروايات في حديث ابي ذر انهم حوالي 120 الف نبي ورسولا، اولهم ادم عليه الصلاه والسلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لان الخلق اول ما انزل الله ادم كانوا على التوحيد، وهكذا مضوا 10 قرون حتى دخل عليهم الشرك وارسل الله نوح ابو بشر، فهو اول رسل آدم، وأول رسل من بني آدم أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الأمة جميعها من ولد آدم في ذلك الوقت التي كانت موجودة في ذلك الوقت. بعد 10 سنين يدعوهم إلى التوحيد، استمر يدعوهم في 950 عاما وهم يأبون إلى الشرك حتى أرسل الله عليهم الختام، حتى أرسل الله عليهم الختام. وهكذا توالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا في القرآن الكريم الأدلة منها خمسة وعشرين رسولا ونبيا إلا انتقلنا الجافة، ذكر لنا في القرآن الكريم. فالواجب أن نلزم وأن نعتقد بهؤلاء الرسل جملة وتفصيلا، من فتح الله لنا خبره في القرآن ومن علمناه جملة أنه من رسل الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالرسل يقتضي الاعتقاد الجازم بذلك جميعهم، والنصيحة لهم أن نتبع ما جاءنا به من الشعب، وخاتم الرسل يلزمنا اتباعه والأخذ به. أعتقد يلزم كل أمة من الأمم أن يتبع ما جاءنا به رسولنا، ونحن نتبع ما جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الإيمان والتصديق برسالة الرسل. ونعتقد أنهم جميعا بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنين كلهم آمن بالله وملائكته ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، المسألة الخامسة الإيمان بالكتب، أن يؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله، منها ما ذكره لنا وهو التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، ومنها سعد سعد إبراهيم وسعد موسى، يؤمن بذلك جميعا ونصدق بذلك جميعا، ونعلم أن الوحيد الباطل المحفوظ من التحريف هو القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنؤمن بذلك جميعهم ونصدق به ونعتقد به. المسألة الثالثة أن يؤمن، قال الإمام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن تؤمن باليوم الآخر وهو الأمر الخامس من أمور الإيمان، وهي المبدأ الثالث من مسائل شرح هذه الجملة. الإيمان باليوم الآخر، أن تعلم أن هناك يوما يبعث الله فيه الناس من قبورهم ويجمعهم في أرض المحشر في أرض الشام، لأنه يجعل هذه الأرض أرضا كالحجة لا ترى فيها مثلا ولا مغربة، إنما أرض مستوية يجتمع الخلق كلهم من أول آدم إلى حين إلى حين موتهم في الصعقة بنفس إسرائيل عليه السلام. النفس الأولى التي يقع فيها الخلق يموتون، ثم النفس الثانية التي يحصل فيها بعدهم، أن الله سينشرهم وسيخرجون من صدورهم ويتحركون إلى أرض المحشر، وأنه في هذا اليوم اليوم الآخر ستكون هناك مشاهد عظيمة وأمور جسيمة أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس سيخرجون عراقا غرلا كما خلقهم الله سبحانه وتعالى يعودون، ويكون هنا في أرض الشام وهناك في أرض المحشر، سيكون هناك حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم يسقى الناس من ماء هذا الحوض الذي هو من نهر الفيصل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لأن الناس سيكون في هذا الأرض في هذه الأرض أرض المحشر بحسب أعمالهم، منهم من يغرق بعرقه إلى كعبين، ومنهم من يغرق بعرقه إلى ركبتين، ومنهم من يغرق بعرقه إلى ركبتين، ومنهم من إلى كتفين، ومنهم من يغطيه عرقه. فيكون الناس في هذا المذهب العظيم، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيبقى على أرض المحشر يعدل أحد من السيف ورأس من الشعر. يمشي الناس على هذا الاضطراب بحسب أعمالهم. وأنه عليه ثلاثين إذا أخذت بالله بالنار ألتقوا بالنار. وأن الناس على هذا الاضطراب منهم من يمشي كالبرد ومنهم من يمشي كالراكب على فرسه ومنهم من يمشي كالجار ومنهم من يمشي يهرول ومنهم من يحبو عبيا ومنهم من تأخذ الثلاثين لتفتقه في جهنم. وهذا معنى قوله تعالى إن منكم إلا واردها. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في هذا اليوم العظيم سيحمل عرش ربك فوقهم يوم إذن ثمانية. وأن الله عز وجل سيضع الموازين الكفر يجمع أعمال الناس. فمن كان من أهل الجنة يؤخذ ويذهب به إلى الجنة ومنهم من كان من أهل النار فيؤخذ به إلى جهنم وبئس المصير. وأخبر الرسول من أحداث ذلك اليوم الشفاعة العظمى حيث يبيت الناس بيوم المحشر وينزعجون من هذا الحال الذي هم فيه فيقولون نحتاج أن يشفع لنا أحدا عند الله حتى ننتهي من هذا الأمر العظيم فيذهبون إلى آدم فيعتذر آدم عن ذلك فيذهبون بعد إلى نوح فيعتذر نوح عن ذلك فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر إبراهيم عن ذلك فيذهبون إلى عيسى وإلى موسى فيعتذران عن ذلك ثم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها ثم يأتي إلى العرش ويدرك تحته ويفتح الله له بمحامد ما قبل له بها في هذا الوقت الدنيا. فيقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك وارفع تشفع وتنفتح فيرفع بالناس أن يحاسبوا ويدخل عن الجنة عن الجنة وعن النار عن النار. وهذه من الشفاعة العظمى التي للرسول صلى الله عليه وسلم من دون سائر الخلق. ثم تقول له صلى الله عليه وسلم شفاعة لهذا الشفاعة من أمته. ثم تقول له شفاعة أخرى. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس في ذلك الوقت أهل الصلاح أولياء الله والصالحين من بني آدم تكون لهم شفاعة في الناس فيدخلون من أذن الله بالشفاعة فيه ومن أذن الله له أن يشفع فيشفعون في الخلق بأمر الله سبحانه وتعالى حتى لا يبقى أحد إلا وقد شفع في من أذن له الله عز وجل أن يشفع له فيه. ثم يدخل الرحمن يده ويخرج من جهنم أمام ممن غلبت عليهم شقوقهم وغلبتهم الأعمال السيئة على الأعمال الصالحة فيدخلهم إلى الجنة برحمته. في أحاديث وأحداث كثيرة جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات ذلك اليوم وما يكون فيه. فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بهذا جميعا أما عن المسألة التابعة وأن الإيمان بالقدر خيره وشره أقول أن تؤمن معنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن هذه الأمور التي تعرف على الخلق إنما هي عابدة بأمر الله سبحانه وتعالى فهي عابدة بعلم من الله كتبها الله قبل أن تكون في اللوح المحفوظ بخمسين ألف سنة. فقد جاء في الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أول ما خلق الكلم قال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة وذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. فالقدر أن تؤمن أول بأن الله عز وجل عالم بكل ما في الكون ما تسقط من ورقة في بر ولا بحر إلا يعلمها سبحانه وتعالى. فالله يعلم ما يدرس به نفس أحدنا في قبره ويعلم خافية الأرض وما تخفي الصدور. فأن تعلم أن الله له علم ثابت لا يخرج في الكون عن علمه. وأن تعلم أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو سائر أن تكون الساعة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف عام. وأن تعلم لأنه لا يحل بشيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته الكونية، إلا بمشيئة الله وإرادته الكونية. وأن تعلم أن العقل جعل الله عز وجل من القدرة على الاختيار يفعل الفعل، يفعل الفعل بقدرته وإرادته، لأنه بفعله وإرادته هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، ومشيئته بعد مشيئته، ومشيئة الله قبل مشيئة هذا العبد، ومشيئة العبد بعد مشيئة الله. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإيمان بالقدر يقتضي الإيمان بهذه الأربع الأمور، وأن تعلم أن الله يعلم الأمور قبل أن تكون جميعا. الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، كيف سيكون قبل أن يحدث. وأن تعلم أن هذا العلم الذي فيما سيكون أو جعل الله القلم يكتبه قبل خلق الخلق ب 50,000 عام. وأن تعلم أنه لا يحدث بكل شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى مشيئته. وأن تعلم أن العبد له مشيئة واختيار، ومشيئته واختياره بعد مشيئة الله، فالله خلقه وخلق عمله ومشيئة. لكن باختيار العبد، العبد لا يملك اختيار. هذه المقامات الأربعة هي معنى القدر، هي معنى القدر. والعلماء من أهل السنة والجماعة قالوا: كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى هو خير، كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى هو خير. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء، قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي ليس هو الله فيما خلقته ما هو شر منه، وليس هو الله ما يتفرغ إليك به هو الشر، إنما الشر ليس إليك، ليس في خلقك وقدرك ما هو الشر، وليس بما يتفرغ إليك هو الشر. إذا قال العلم كذلك فلا معنى قوله في هذا الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال العلماء: فلما ذكر الشر في القدر بالنسبة لحال الناس وعيد الناس وظن الناس أن المؤمن فعليه أن يعتقد أن كل ما هو مقدر له خير. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا بالمؤمن. المؤمن يعتقد أن كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى هو خير، سواء علم جهة الخيرية أو من يعلم أم من يعلمها، وهو مسلم لأمر الله، راض بقضاء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يمسن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله. وجاء في الحديث القدسي: أن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا ما يتعلق بأمر القضاء والقدر، أو الرضا بالقدر خيره وشره، الرضا بالقدر خيره وشره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلوا اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نستمع منكم بارك الله فيكم بالأسئلة التي تريدون أن تطرحوها.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا أشرف الأنبياء المرسلين. أما بعد، فبين أيدي أسئلة. يقولها السائل الأول: هل يصح الاغتسال ليوم الجمعة قبل الشروق، أي بعد صلاة الفجر؟
نعم، يصح الاغتسال ليوم الجمعة من بعد صلاة الفجر، لأن اليوم يبدأ من صلاة الفجر، فيصح الاغتسال له من بعد صلاة الفجر قبل الشروق. نعم،
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول:
وهذا خلافا لابن حزم في المحلة، فإنه ذهب إلى أن الغسل يستمر إلى غروب الشمس، ونبي عليه أهل العلم أن وقت الاغتسال من دخول وقت صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الجمعة، يعني قبل أن يصلي الجمعة، هذا وقت غسل الجمعة، فإنهم جعلوا الغسل للصلاة كما دل عليه حديث رضي الله عنها فإنها قالت كان أول الأمر في أمر الغسل أن الصحابة كان منهم من الجراع وكان منهم من العمال فكانوا يأتون من أعمالهم ومزارعهم بالصلاة بصلاة الجمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون من ريح هذه الأعمال في المسجد. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة فدل ذلك أن غسل الجمعة إنما شرع من أجل الصلاة فيقصد من حين دخول وقت صلاة الجمعة من حين دخول وقت صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة. وإذا نظرنا في حديث عائشة علمنا أن المقصود منه إزالة رائحة المثل التي تكون بسبب العمل. فإذا كان المسلم ممن يعمل في يوم الجمعة في زرعه وحقله أو عمله ومهنته ويكون من هذا العمل ريح فيقتصر هذا عمله حال ذهابه إلى الجمعة. هذا الأصل. ما تخيل كما قلت قبل ذلك فهو مجزئ إن شاء الله ولكن الأفضل لأحضر منها للنبي تقول لهم منهم يعملون فيها أن يقتصروا عند رواحه إلى الصلاة لأن مقصود الهدم إزالة هذه الرائحة التي تكون في بني آدم والنسل تكون فيه بسبب العمل والله أعلم. نعم
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول هل الصحيح في تكبيرات صلاة الجنازة رفع اليد أو التكبير بالصوت فقط؟
الصحيح في هذه المسألة جواز الأمرين فإنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر ولو يأتي نفس طريق لأنه كان يرجع جديد لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان يكبر ويرجع يديه مع كل تكبيرة ومعلوم أن صفة الصلاة وغيرة الصلاة أن التوحيد وعليه صلى الله عليه وسلم جلد على وجهه إلا بتوحيد من الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن نقول يسرع الأمرين من أراد أن يكبر فقط ولا يرفع يديه يسرع لهم ومن أراد أن يكبر ويرفع يديه يسرع لهم. هذا من ثلاثة التنوع يزيد هذا ويزيد هذا ودليلنا أنه ثبت عن ابن عمر والحال أن هذا الأمر مما لا مجال لغيره والبدايات فيه فله حكم الرفع فله حكم الرفع لكن عمر ما يفعل هذا من عندي نفسي يجوز للمسلم ان يفعل هذا يجوز للمسلم ان يفعل هذا والله اعلم. نعم
احسن الله اليك. هذا السؤال يقول نرجو من فضيلة الشيخ ان يبين لنا طريقة تغسيل المرأة المسلمة مع شيء من التفصيل لان في منطقتنا تكاد تنعدم النساء اللواتي يغسلن الاموات.
طريقة غسل صفة الميت هي طريقة غسل الحي ليس فيها ليس بينها فرق ف يعني بعض الموتى قد يسأل الغاسل انه يحتاج الى تنظيف فيضغط على بطنه ويخرج من فرقه ثم يمسح المكان بفرقه ويغسله بالماء كما يغسل الحي يبدا بفرقه الايمن فيغسل فكي يغسل اليدين الاثنين ثم يغسل وجهه ثم يمدده بماء او ياتي بفرقه مبلوله ويمسح فمه ويمسح بفرقه مبلوله حنفه ولا ياتي بالماء يدخله كل ما حتى لا يصل الماء الى البدن فيؤدي بفساد البدن ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه الى المنفقين ثم يمسح راسه ثم يغسل رجليه ثم يجيب الماء على كفه الايمن ثم يجيب الماء على كفه الايسر. واذا كان المغسل يعني اجنبيا فلا يباشر يده جسد الميت ويغطيه بقميص يعني بالثوب انما يغسل يغطيه بشركه قطعه من القماش ويغسله من فوقها يغسله من فوقها ولا يباشر بيده من بدنه. وفي الأماكن في أماكن العورة وكذا بفرقة منكوسة. المقصود أن غسل الميت كغسل الحي تماما ولا ترك في ذلك يعني وارد إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غسلت بنت زينب قال أغسلنها وترا أغسلنها وترا وأمر بأن يجعل في هذا الغسل سدر وقال العلماء السر في السدر أنه يخفض البشرة ويمنع تراثيهم ويساعد على حفظهم وأمر أن يضع في صدره الطيب كالنصف أن شعرها يؤخذ ثلاثا ويذكر شعرها ثلاثا ذكيرتين من الخلف وذكيرة من الأمام. هذا إذا كان شعرها طويل، هذا إذا كان شعرها طويل. وما يأتي في حتى الأظافر أو حتى العانم عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك بعد عوائل العلم إذا كانت طويلة. فالمقصود أنه لا تكره في غسل الميت عن غسل الحيض إلا فيما اقتضاه وضع الميت. إذا كان الميت يتلمسكم مثل الله العفو والعفو للدنيا، إذا كان الميت مثلا بصدره محلول أو فيه جروح لا يمكن غسله فإنه يمنع، فإنه يمنع كما يمنع الحيض، كما يمنع الحيض ويجرد تلتقى إدراجا، لأن جسده إذا تغسل بالماء يتحلل يخرج الدم كثير، فالسبب في التيمم وإدراجه التخم واطلاع عليه وبطنه سلم. ألقى القضية إذن في الميت القضية في الحرب كذا عن عند فيما ورد في الأحاديث والآثار والله أعلم. ما
أحسن الله إليك. يقول: معروف أن عند تغسيل الرجل المسلم أن يستتر بثوب من ركبتيه إلى سرته، فكيف يكون العمل مع المرأة وهي كلها عورة؟
المرأة إذا غسلها المرأة وكانت المرأة مثلا هي التي تكون بالغسل، فإن المرأة مع المرأة
تغسيل المرأة المسلمة الميتة يا شيخ.
المرأة مع المرأة عيرتها معها تعيرتها معها وهي حية. إذا كان أن المرأة يجب أن تدي مواضع الزينة من يديها ومن ساقيها ومن عنقها ورأسها ورجلها، فلا يجب إذا أن تغسلها في هذه الصدر لذلك تبع على لا تغسلها وهي تنظر إلى إليها، إنما تغسلها من وراء ثياب، يعني تكون المرأة مثلا ميتة تلبس قميص وتغسل من فوق القميص والرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال لعلي بن أبي طالب: يا علي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فأقال ذلك أن الميت أن المغسل لا ينظر إلى عورته، وقيل الرسول أن الميت كرمة فحرمته، أن الميت من الميت كرمة فحرمته وهو حي، وبالتالي لا ينظر بالصيانة بهذا الأمر، فلا تكشف عورة الميت من الميت ولا ينظر إلى عورة الميت من الميت، إنما يغسل من وراء حجر، فالمرأة إذا غسلها زوجها وهو أن ينظر فيها كما نظر فيها وهي حية، لكن إذا غسلتها امرأة من محارمها كأختها أو بنتها أو أمها أو مع خالتها أو مع ذلك، فإنما تنظر إلى ما قالت تنظر إليه وهي حية، هذا الذي ينبغي، وما زاد عن ذلك ينبغي أن لا تذكره لا في النظر ولا في الذنب، فتغسلها من فوق تمييز تكون هي مرتبية مرة. ومن العلماء من يقول عورة المرأة مع المرأة من السر إلى الركن، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن العلماء من يقول عورة المرأة مع المرأة هي عورتها أمام محارمها، فلا أن تدي مواضع الزينة من يديها ومن ساقيها ومن رقبتها ومن رأسها، وعلى هذا الأساس لا تتجاوز هذه المواضع التي ذكرها أهل العلم عند الركن، وما يخلاها أن تنجز ولا أن تلامس محل العورة منها والله أعلم. نعم.
أسألك الله، هذا السائل يسأل يقول: متى يعذر الإنسان بالجهل في مسائل العقيدة ومسائل الفقه؟
العذر بالجهل يكون إذا كان ما هو الجهل المقصود، ليس المقصود في هذا الحد في هذه المسألة الجهل هو عدم العلم فقط، لا، إنما المقصود أن الإنسان إذا بذل ما يستطيع في تعلم العلم ومعرفة حكم الله ثم بعد ذلك ما يعمل إلا ما هو عليه، إلا هذا الذي هو عليه. فإنه حين جاء رسول هذا إنسان يأجره بجهده. أما الإنسان الذي يفكر في طلب العلم ويفكر في معرفة الحق ويطلع على حاله من الجهل، فإن هذا لا يعجر بجهله. إذا ضابط الجهل الذي يعجر به الإنسان هو الجهل الذي يكون بعد بدل الوقوع من غير تقصير، يعني أن يكون هذا الجهل ومبلغه من العلم، أن يكون هذا الجهل ومبلغه من العلم. رجالة العلماء يمثلون الجهل الذي يعجر به يقولون سبع سنة الذي يكون في الغابات أو في أراضي بعيدة عن الناس، إذا سمعوا بالسلام لكن لم تصلوا في شرائعه ولم تصلوا أحكامه، هو الجاهل لا يعلم شيء. يريد من هذا المثال أن الإنسان الذي يكون بين الناس يستطيع أن يسأل ويستطيع أن يتعلم، و يعني الإنسان في الرجال كما يكون بسبب تقصيره يجب أن يقول أن هذا الإنسان الذي بين الناس يمكنه أن يسأل وكثر السؤال ما يقدر بجانبه، ما يقدر بجانبه. إذا ضابط الجهل الذي يعجر به الإنسان والذي هو مانع من موانع التفكير هو الجهل الذي يكون بغير تفصيل من الإنسان، يعني بعد بدء الهدى، بحيث يكون هذا الجهل هو مبلغه من العلم. أما تأتيه إلى إنسان يعيش في مدينة يرى طلبة العلم يسمع الراديو يرى التلفاز يسمع صلاة الجمعة وخطبة الجمعة عنده خطيب ويأتي إلى بلاد الحرمين ويسمع كلام العلماء ثم هو يفكر ويصر على ما هو عليه من بدعة ويصر على ما هو عليه من جهل بأحكام الدين ويصر على ما هو عليه من جهل بتوحيد الله، هذا الجهل لا يعذر به الإنسان. لماذا؟ لأنه كان بإمكانه رفع الجهل. الرسول يقول طلب العلم طريقة على كل مسلم، ولكنه هو الذي فكر. وهذا الجهل ليس مبلغه من العلم، انما هو الله اراده من العلم. هو اراد ان لا يعلم اكثر من هذا الذي جهله. هو اراد هذا. وهذا جهل لا يعذر بجهله. الجهل الذي يعذر بجهله هو الذي لا يخطط في طلب العلم، ولا يخطط في سؤال عن العلم، ويبذل جهده من اجل التعلم، ثم بعد ذلك يكون هذا مبلغه من العلم. فاذا كان حال الانسان في الجهل هو هذا، فانه معذور بجهله. هذا ضابط العجر بالجهل الذي ذكره العلماء مانع من موانع التفكير، فان العلماء ذكروا ان موانع التفكير اربعه، قال الجهل والخطا والتاويل والاسراع، هذه موانع التفكير الاربعه. ولا ايضا فضل عن حكم بالبدعه، ولا ايضا موانع الحكم بالعباده يوم القيامه يوم الاخر. المانع الاول الجهل ذكرته لكم، المانع الثاني الفقر، يعني انسان يبذل منه كل قطع بلا اصابه، كما فكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكر ذاك الرجل الذي بدل الى الصحراء وطعامه وشرابه على جعبته، فبعث منه الجعبه في الصحراء فبحث عنها فلم يجدها، فنام تحت ظل شجره انفجر الموت، فلما اكتشف من نومه اذا كان تبكي على راسه فاخذ بجنانه وقال اللهم انت عبدي وانا رسول، أقطع من شدة الفرح، قال رسول الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من هذا في جانبته، أنظر قال رسول أقطع من الفرح لأنه معذور في هذا الحكم. النوع الثالث الإكرام، الله سبحانه وتعالى يقول إلا من أكل وقلب ومطمئن بالإيمان، فإذا وقع من الإنسان فعل أو ارتفاع فعل أو فعل باللسان أو أمر مكرها غير مريد غير مريد له، فإنه ساقط عنه اسمه فلقوله تعالى إلا من رقي وقلبه مطمئن بالإيمان. التأويل الذي يتأول الأمر بظنه كذا وليس كذلك، كما قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا منه تحرقوني، فعسى الله ألا يقدر أن يبعثني، وجر إلى النادي في النحر، قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ويقول له لم فعلت ذلك؟ قال من خوفك يا رب ومن خشيتك يا رب، قال فيغفر الله له، لأنه متأول هذا الخير قبل منه متأولا فيه، تعلمه ان الله عز وجل يغفر له. هذه الموانع الاربعه هي موانع التكفير، موانع التكفير، موانع التبديع، الاكراه والجهل والتاويل والحسد. والمراتب الجهل هو ما ذكرته لكم، الله اعلم. نعم.
عفى الله عنك. هذا سؤال يقول: رجل يسأل عن مصنع صاحبه بناه بقرض ربوي، هل يجوز العمل فيه؟
أقول هذا المصنع الذي بناه صاحبه بقرض ربوي فلا في أن تلقه أطلع ملكا ولا يتفرق ملكه بما كان من لا يسأل السرع الله. فمن أراد أن يعمل ما يجوز له أن يعمل ما هو السرع إلى هذا القرض الربوي من البنك أو غيره، وهو من يتغرم فيه فكيف بعضها أن يتغرم ويدفع مثل لو أنت لم تملك ربا ومسك لا هو مسك، ولكن أن يجب أن لا يدفع أكثر منا أقل غير عاقل بهذا الأمر الذي فعله من أحد من الربا وتعامله به الربا، من أحد من الربا وتعامله به الربا. والله المستعان.
يقول: هل يجوز العمل معه يا شيخ؟
لا يجوز العمل معه، لأن خلاص لعملته إلا إذا كانت الشركة تعمل في شيء حرام لا يجوز.
عفى الله عنك. هذا السائل يقول:
عفى الله عنك.
يقول: وهل هنا يقول هل هناك أحاديث تتحدث عن الشيعة، وهل هناك ذكر لهم في القرآن الكريم؟
الشيعة
لغة
عربية تقول فلان من الشيعة القوي أي من نوارينا ومن أصحابه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى فما زال الذي هو من شيعته يعني من فلسطين. فالشيعة الشيعة هم الموالون لدعوان يقال فلان شيعة فلان أو فلان من شيعة بني فلان يعني من نوالهم. أما ذكر الشيعة بهذا الاسم الذي عرف اليوم لم يذكر السنة النبوية صراحة، إنما جاءت إشارات كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تغلو فيه كما غلط أن نصارى المسيح عيسى ابن مريم. الشيعة يغلون يعلمهم كيف تغلو في الرسول وفي أصحاب الرسول وفي آل عيسى الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءت إشارة إلى الشيعة في حديث من أهل العلم من صحيحه ومن أهل العلم من ضعيفه، أن الرسول قال لعلي: يا لك فيك اثنان، يا لك فيك اثنان، محب غالي وصابر مفرج. فهذا يعني هذه إشارات جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الأقوام، لكن بدون تسميتهم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: اتقوا الله في آل بيتي، اتقوا الله في آل بيتي، أيضا في إشارة الشيعة وغلوهم في آل البيت وما يفعلونه من أمور مخالفة للشرع مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارات عامة جاءت في الأحاديث إلى أفعال هؤلاء الشيعة بدون تسميتهم بأعيانهم.
أحسن الله إليك. هذا مستنصح يقول: ونحن في بداية إنشاء مثل هذه الحلقات نرجو من فضيلة الشيخ نصيحة تحث الإخوة للسعي في إنشاء مثل هذه الحلقات. نعم، عبر الهاتف مثل هذه.
نعم، أنا يعني أرى أن هذا العمل الذي قمت به هو إن شاء الله من أفضل أعمال البر، لأنه وسيلة من وسائل الدعوة وسيلة من تقريب عوام الناس إلى طلبة العلم وأهل العلم، وهو من أعمال الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له به طريقا الى الجنه. والرسول صلى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا باب من أبواب الدعوة وباب من أبواب الخير. أحب الأخوة جميعا على أن يتعاونوا مع إخوانهم في استمرارية مثل هذا التواصل، فإنه إن شاء الله تواصل في الخير وفي الخير وللخير، وهو باب من أبواب الخير، ينبغي علينا جميعا أن نحرص على أن يكون مفتوحا. بين الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وهمج الرعاة. ينبغي علينا أن نحذر من أن نكون همجا رعاعا، الذين صفتهم اتباع كل ناعم. كل ما طلع واحد بالكلام أو بالموضوع لا ينظر لا ينظر من أين يجد من حقه في الباطل اتبعه، فهم من يتشلع لهذا الداعية من يتشلع لهذا الداعية بدون أن يكونوا على علم. والإمام علي بن أبي طالب يقول في وصيته للخمين: يا خمين، اعلم أن الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وعمد الرعاة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، حديث مختلف لكنه إن شاء الله راجع أنه حسن، يقول: الدنيا كملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، أو عالم أو متعلم، فمن كان عليه أن يحرص على ذكر الله وعلى العلم وعلى التعلم وأن يحرص على أسباب الخير، ومن أهمها مثل هذه اللقاءات العلمية التي تحصل عبر الراديو التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها عملا صالحا متقبلا مبرورا من الذين يقومون به هذا العمل ويمسكون فيه ويعملون بالتفاعل، ومن الذين يقومون بإلقاء الدروس، ومن الذين يقومون بالإلقاء مع الأخرى. هذه إن شاء الله من الأعمال الصالحة التي تنفع الإنسان، يعني يوم القيامة يوم لا ينفع الإنسان إلا العمل الصالح، يوم لا ينفع الإنسان إلا العمل الصالح، وهو القلب السليم الذي يكون عليه ابن آدم يوم القيامة. هذا ختام هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سألنا الله سبحانه وتعالى أن يحسن لهؤلاء الأخوة الذين قاموا بهذا الجهد في حصول هذا اللقاء، وأن يعفو عني وعنهم، وأن يغفر لي ولهم ولكم من جميع المسلمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق هراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى.
ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بإخوتي في الجزائر في هذا اللقاء المفتوح مبتدئا فيه بما يلي: أولا أوجه الشكر والتقدير لدكتور مبين مبتدئ لهذا اللقاء، دائما الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل جهدهم في ميادين حسناتهم إنه السميع المجيب. ثم أجعل بين يدي هذا اللقاء كلمة منجزة عن أركان الإيمان. أقول: جاء في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد الثياب بتاع الشعر، يسأل أين محمد؟ فأنشد إليه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع وألتقى يده بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يدي على كفيه، فقال: وقال يا محمد ما الإثمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإثمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان. فقال السائل: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: مدى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال: ما عماراتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى حقاق العراة رعاة الشاة فتعلمون في الدنيا. فقال: فدع كل ما سأله عن شيء. وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فدع. ثم قام ومكث حتى لم يرنا. قال يا عمر بن الخطاب: تعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أدرك السائل. فذهب عمر يعاد وقال: ما معه؟ لقد يعاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل آنسا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتى أن يعلمكم أمور دينكم. هذا جبريل أتى أن يعلمكم أمور دينكم. هذا الحديث لقبه العلماء، هذا الحديث لقبه العلماء في كتب الحديث بأن السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب. هذا الحديث هو أم السنة لأنه اشتمل على جميع أمور الدين إجمالا، اشتمل على الإسلام، اشتمل على الإيمان، واشتمل على الإحسان، واشتمل على أمور الآخرة. فالمقصود في هذه الكلمة التعريف بأركان الإيمان التي اشتمل عليها هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا السائل: ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبالطبع خيره وشره. وهذه الجملة من الحديث معلق عليها تعليقا سريعا ان شاء الله في المسائل التالية. المسألة الأولى: الإيمان في اللغة هو التصديق. الإيمان في اللغة هو التصديق، والمراد به فعلا هو التصديق والتعظيم، والتصديق والتعظيم لله سبحانه وتعالى، التصديق والتعظيم والمحبة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء به. والإيمان يقوم على ثلاثة أركان: أن تؤمن وتثبت بلسانك، وذلك بأن تقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تؤمن وتثبت بقلبك، وذلك بأن تثبت وتعظم وتحب الله ورسوله والدين، وغير ذلك من أعمال القلب من الخوف والرجاء، وأن تثبت وتعتقد وأن تثبت ذلك جميعه بجواره. فالإيمان يقوم على ثلاثة أركان: بالنطق باللسان، وبالاعتقاد في الجنان، وبالعمل في الجوارح. فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بسنة، ولا عمل إلا بنية. إذن لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بسنة، ولا سنة إلا بنية. فلا بد للمؤمن أن يستلم إيمانه في القلب بما يصدقه من عمل الجوارح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: خيره الإيمان أن تؤمن بالله. الإيمان بالله المقصود به معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده وربوبيته وألوهيته، فهي معرفة اتبعها عمل وتصديق. فالإيمان بالله بمعرفة أسمائه وصفاته، بأن تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تثبت هذه الأسماء والصفات على وجه اللائق بجلاله بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف. والله عز وجل يقول: والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان بربوبية الله أي توحيد التوحيد الربوبية هو أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأفعاله، فهو الله الخالق الرازق المنجم بالمطر المحيي المميت الذي يدبر الكون جميعه سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد أو هذا الأمر من معرفة الله سبحانه وتعالى لم يكن محل معركة بين رسل الأنبياء بين رسل أقوامهم، فإن الأقوام الذين بعث إليهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا بأن الله عز وجل هو الخالق البارئ المنزل الغيث المخرج المنيب، ولكنهم رأوا أن يتركوا وأن يتركوا مع العبادة غيره، فهم أخلوا بتوحيد الألوهية الذي معناه إفراد الله وحده بالعبادة دون سواه، فيعبد الله لا يشرك معه أحدا، وأن يعتقد أن الله هو المستحق أن يعبد وحده دون سواه، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أعلم الشركاء عن الشيء، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله عز وجل أخبرنا في كتابه أن هذا التوحيد هو الذي بعث إليه الجميع الرسل، أو هو الذي بعث به الجميع الرسل. تمام الرسول أرسله الله إلى قومه إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إمام غيره. والله الله أرسل رسله إليكم مبشرين ومنذرين ليعلم الناس هذا التوحيد، إلا أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. فهذه الأمور الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هي التي يجب على العبد أن يعرف به ربه، وهي مترابطة ومتضمنة ومتلازمة فيما بينهم. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. فهذه الأنواع الثلاثة ولكنها في حقيقتها شيء واحد، على ترى أن الله عز وجل لم يعتبر اعتراف بشرك التوحيد بتوحيد الربوبية توحيدا، بل يعتبرهم بالشرك وسماهم الكفار مع أنهم أقروا بتوحيد الربوبية. وذلك فيه دلالة على أن مجرد الاعتراف بتوحيد الربوبية لا يعني أن صاحبه موحد، بل إنما يكون موحدا بهذا التوحيد الذي يكمن الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالنصيحة لله عز وجل أن تعترف له سبحانه وتعالى بهذا التوحيد المستمر على هذه الأنواع الثلاثة، وأن تصدق في تعاملك مع الله في ذلك، وأن تصدق في تعاملك مع الله عز وجل في ذلك. وبعض الناس قد يكون عارفا بأحكام الله وشرعه ولا يكون عارفا بالله، ويجيب حلم لديه بهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد. وبعض الناس يكون عارفا بالله عز وجل غير عالم بأحكامه، ولا يعتمد أمر الإنسان إلا بأن يكون عالما بالله، عالما بشرع الله. والعلم بكل الله هو أن تعلم أن أن تحكي الله أكثر من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، والعلم بأحكام الله وشرعه، وأن تطلب العلم الشرعي المتعلق بما على العبد أن يقدمه لله عز وجل من العبادة التي خلقها من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما توحيد، أما ما يتعلق بالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، أما ما يتعلق بالإيمان بالملائكة وهذه المسألة الثالثة، فأقول: الملائكة خلق من خلق الله. قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من نار، وخلق آدم مما قيل لكم، يعني خلق من طين. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور. من صفاته أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. هذا الخلق خلقه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق بني آدم، قبل أن يخلق أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. فلما خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم، أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الإيمان بالملائكة أن تصدق بوجود هذا الخلق كما أخبرك الله عز وجل به، وكما أخبرك به رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بالتعيين فيمن ذكرهم الله وذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم بإسمه، فمن الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك الموت. شاهد على المالك لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تسمية ملك الموت وإسرائيل، ولعل هذه التسمية جاءت من كتب أهل الكتاب. وملك الموت وتاجر الجنة مالك وغيرهم ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى وذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. تحملة العرش الذين أخبرنا الله عز وجل به أنهم يحملون العرش، وغيرهم الحفظة الذين يحفظون الإنسان مما أراد الله عز وجل أن لا يفيده ولا يضره به من الأمور التي تجري له في حياته. وأن تعلم أن صلاحية العبد عن يمينة ملك، عن يمينة ملك ملكان تخفيف وعتيق، وأنك ما تنفذ من فوق إلا ولديك رقيب عتيق باتباع هذا القول الذي تحفظه. وأن لله ملائكة سيارون في الأرض يقطعون حلقة الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلقة الذكر تعالوا عن هلم إلى هذه الحلقة. مجموعة ولا مجموعة هو وقت صلاة العصر أن يستقيم التناولون على بني آدم. هكذا ورد في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ورد في ذلك أحاديث وفي أن الوقت الذي يستقيم فيه وقت صلاة الفجر. لأن هذا معنى أن وقت صلاة الفجر وقت صلاة مشهودة أو يستقى فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقال إلى الملائكة عليك أن تصدق بما أقبل الله عز وجل من أعمالهم التي يقومون بها. فمنهم جبريل الأمين الذي يقول الله سبحانه وتعالى إلى رسله بتبليغ الرسالة. ومنهم ميكائيل وإسرافيل الذي بيده الصور ينتظر أن يؤمر بالنفس فيه. لأن هؤلاء الملائكة هم غفيرة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحجون في كل يوم إلى البيت المعمور في السماء الدنيا 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من شجر في السماوات إلا وملك قائم وملك رافع وملك ثابت إلى غير ذلك من الصفات التي سبقت في صفات الملائكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالملائكة يقتضي أن تؤمن بذلك جميعه كما أخبرك به رسولك صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة أن تؤمن برسل الله. قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله. المسألة الرابعة الإيمان بالرسل. ومعنى الإيمان بالرسل أن تصدقه وتعتقد جازما لأن لله تقوة من خلقه أختارهم لكي يبلغ الناس رسالاته ولكي يبين للناس شرائعهم. والله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء الرسل يقيمون الحجة على الخلق بشرع الله سبحانه وتعالى ويجبرونهم على الله وهم جن غفير. جاء في بعض الروايات في حديث ابي ذر انهم حوالي 120 الف نبي رسولا أولهم آدم عليه الصلاة والسلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الخلق أول ما أنزل الله آدم كانوا على التوحيد وهكذا مضوا 10 سنون حتى دخل عليهم الشرك وأرسل الله نوح أبو بشر. فهو أول رسل من بني آدم أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الأمة جميعا من ولد آدم في ذلك الوقت التي كانت موجودة في ذلك الوقت بعد 10 قرون يدعوهم إلى التوحيد. استمر يدعوهم 950 عاما وهم يأبون إلى الشرك حتى أرسل الله عليهم الختام وهكذا توالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا في القرآن الكريم جملة منها أظنهم خمسة ذكر لنا 25 رسولا نبيا إلا انتقلنا الجافة. ذكر لنا في القرآن الكريم فالواجب أن نلزم وأن نعتقد بهؤلاء الرسل جملة وتفصيلا. من فتح الله لنا خبره في القرآن ومن علمناه جملة أنهم من رسل الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالرسل يقتضي الاعتقاد الجازم بذلك جميعا والنصيحة لهم أن نتبع ما جاءنا به من الشعب وخاتم الرسل يلزمنا اتباعه والأخذ به. فقد يلزم كل أمة من الأمم أن يتبع ما جاءنا به رسولهم ونحن نتبع ما جاء نبي رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الإيمان والتصديق برسالة كل الرسل. ونعتقد أنهم جميعا بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. أما أن تؤمن بالله وملائكته ورسله. المسألة الخامسة الإيمان بالكتب. أن يؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله منها ما ذكره لنا وهو التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، ومنها سعد سعد إبراهيم وسعد موسى. يؤمن بذلك جميعا ونصدق بذلك جميعا، ونعلم أن الوحيد الباطل المحفوظ من التحريف هو القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنؤمن بذلك جميعهم ونصدق به ونعتقد به. المسألة الثالثة أن نؤمن، قال عن الإمام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن تؤمن باليوم الآخر وهو الأمر الخامس من أمور الإيمان، وهي المبدأ الثالث من مسائل شرح هذه الجملة. الإيمان باليوم الآخر، أن تعلم أن هناك يوما يبعث الله فيه الناس من قبورهم ويجمعهم في أرض المحشر في أرض الشام، لأنه يجعل هذه الأرض أرضا كالحجة لا ترى فيها مثلا ولا مغربة، إنما أرض مستوية يجتمع الخلق كلهم من أول آدم إلى حين باطل إلى حين موته في الصعقة بمكة إسرائيل عليه السلام. النفس الأولى التي يقع فيها الخلق يموتون، ثم النفس الثانية التي يحصل فيها بعدهم أن الله سينشرهم وسيخرجون من صدورهم ويتحركون إلى أرض المحشر، وأنه في هذا اليوم اليوم الآخر ستكون هناك مشاهد عظيمة وأمور جسيمة أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الناس سيخرجون عراقا غرلا كما خلقهم الله سبحانه وتعالى يعيدون، ويجتمعون في أرض الشام وهناك في أرض المحشر سيكون هناك حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم يسقى الناس من ماء هذا الحوض الذي هو من نهر الفيصل، من شرب منه شربة لا يظمع بعدها أبدا، لأن الناس سيكون في هذا الأرض في هذه الأرض أرض المحشر بحسب أعمالهم، منهم من يغرق بعرقه إلى كعبيه، ومنهم من يغرق بعرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يغرق بعرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يغرق بكفيه، ومنهم من يغطيه عرقه. فيكونون الناس في هذا المذهب العظيم. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيوضع على أرض المحشر الصراط الذي يكون أحد من السيف ورأس من الشعر. يمشي الناس على هذا الصراط بحسب أعمالهم، وأنه عليه ثلاثين إذا أخذت في الله في النار ألتقوا في النار، وأن الناس على هذا الصراط منهم من يمشي كالفرس، ومنهم من يمشي كالراكب على فرسه، ومنهم من يمشي كالجار، ومنهم من يمشي هرول، ومنهم من يحبو عبلا، ومنهم من تأخذه الثلاثين لتسقطه في جهنم. وهذا معنى قوله تعالى إن منكم إلا واردها. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في هذا اليوم العظيم سيحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأن الله عز وجل سيضع الموازين الكفر يجر أعمال الناس، فمن كان من أهل الجنة يؤخذ ويذهب به إلى الجنة، ومنهم من كان من أهل النار فيؤخذ به إلى جهنم وبئس المصير. وأخبر الرسول من أحداث ذلك اليوم الشفاعة العظمى، حيث يبيت الناس بيوم المحشر وينزعجون من هذا الحال الذي هم فيه، فيقولون نحتاج أن يشفع لنا أحدا عند الله، يشفع لنا أحدا عند الله حتى ننتهي من هذا الأمر العظيم، حتى ننتهي من هذا الأمر العظيم. فيذهبون إلى آدم فيعتذر آدم عن ذلك، فيذهبون بعد إلى نوح فيعتذر نوح عن ذلك، فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر إبراهيم عن ذلك، فيذهبون إلى عيسى وإلى موسى فيعتذران عن ذلك، ثم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي إلى العرش ويدرك تحته ويفتح الله له بمحامد ما قدر له بها في هذا الوقت الدنيا. فيقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك والحق كما تقول له صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمته، كما تقول له شفاعة أخرى. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس في ذلك الوقت أهل الصلاة أولياء الله والصالحين من بني آدم، تكون لهم شفاعة في الناس فيدخلون من أذن الله بالشفاعة فيه، ومن أذن الله له أن يشفع فيشفعون في الخلق بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى لا يبقى أحد إلا وقد شفع في من أذن له الله عز وجل أن يشفع له فيه، ثم يدخل الرحمن يده ويخرج من جهنم أمام ممن غلبت عليهم شقوقهم وغلبتهم الأعمال السيئة على الأعمال الصالحة، فيدخلهم إلى الجنة برحمته. في أحاديث وأحداث كثيرة جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب ذلك اليوم وما يكون فيه. فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بهذا الجميع، يشمل الإيمان بهذا الجميع. أما المسألة التابعة وأن الإيمان بالقدر خيره وشره، أقول أن تؤمن، معنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن هذه الأمور التي تعرف على الخلق إنما هي عابدة بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي عابدة بعلم من الله، كتبها الله قبل أن تكون في اللوح المحفوظ بخمسين ألف سنة. فقد جاء في الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله اول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى ان تقوم الساعه، وذلك قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف سنه. فالقدر ان تؤمن اول بان الله عز وجل عالم بكل ما في الكون، ما تسقط من ورقه في بر ولا بحر الا يعلمها سبحانه وتعالى، فالله يعلم ما يدرك به نفس احدنا في قبره، ويعلم خافيه الارض وما تخفي الصدور. فان تعلم ان الله له علم ثابت لا يخرج في الكون عن علمه، وان تعلم ان الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو سائل ان تكون الساعه قبل ان يخلق الله الخلق بخمسين الف عام، وأن تعلم أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته الكونية، إلا بمشيئة الله وإرادته الكونية. وأن تعلم أن العقل جعل الله عز وجل له قدرة على الاختيار، يفعل الفعل بقدرته وإرادته، لأنه في فعله وإرادته هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، ومشيئته بعد مشيئته، ومشيئة الله قبل مشيئة هذا العبد، ومشيئة العبد بعد مشيئة الله. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإيمان بالقدر يقتضي الإيمان بهذه الأربع الأمور، وأن تعلم أن الله يعلم الأمور قبل أن تكون جميعا، فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون كيف سيكون قبل أن يحدث. وأن تعلم أن هذا العلم الذي الإيمان سيكون جعل الله القلم يكتبه قبل خلق الخلق بخمسين ألف عام. وأن تعلم أنه لا يحدث بالكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى مشيئته. وأن تعلم أن العبد له مشيئة واختيار، ومشيئته واختياره بعد مشيئة الله، فالله خلقه وخلق عمله ومشيئة لكن باختيار العبد، العبد لا يملك اختيار. هذه المقامات الأربعة هي معنى القدر، هي معنى القدر. والعلماء من أهل السنة والجماعة قالوا كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى هو خير، كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى هو خير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي ليس هو الله فيما خلقته ما هو شر منه، وليس مع الله ما يتقرب اليك به هو الشر، انما الشر ليس اليك، ليس في خلقك وقدرك ما هو الشر، وليس بما يتقرب اليك هو الشر. اذا كان الامر كذلك فلا معنى قوله في هذا الحديث وان تؤمن بالقدر خيره وشره. قال العلماء انما ذكر الشر في القدر بالنسبه لحال الناس، وان المؤمن فعليه أن يعتقد أن كل ما هو مسجر له خير. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا بالمؤمن. المؤمن يعتقد أن كل ما يصدره الله سبحانه وتعالى هو خير، سواء علم جهة خيرية أو من يعلم أم من يعلمها، وهو مسلم لأمر الله راجع لقضاء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يمسن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله. وجاء في الحديث القدسي أن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا ما يتعلق بأمر القضاء والقدر، أو الرضا بالقدر خيره وشره، الرضا بالقدر خيره وشره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلوا اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نستمع منكم بارك الله فيكم بالأسئلة التي تريدون أن تطرحوها.
الحمد لله الذي تتم بنعمته تتم الصالحات، صلى الله وسلم على نبينا أشرف الأنبياء المرسلين. أما بعد، فبين أيدي أسئلة. يقولها السائل الأول: هل يصح الاغتسال ليوم الجمعة قبل الشروق، أي بعد صلاة الفجر؟
نعم، يصح الاغتسال ليوم الجمعة من بعد صلاة الفجر، لأن اليوم يبدأ من صلاة الفجر، فيصح الاغتسال له من بعد صلاة الفجر قبل الشروق. نعم،
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول:
وهذا خلافا لابن حزم، ثم أن فإنه ذهب إلى أن الغسل يستمر إلى غروب الشمس، ونبي عليه أهل العلم أن وقت الاغتسال من دخول وقت صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الجمعة، يعني قبل أن يصلي الجمعة، هذا وقت غسل الجمعة، فإنهم جعلوا الغسل للصلاة، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت: كان أول الأمر في أمر الغسل أن الصحابة كان منهم الزراع وكان منهم العمال، فكانوا يأتون من أعمالهم ومزارعهم بالصلاة بصلاة الجمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون من ريح هذه الأعمال في المسجد، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة، فدل ذلك أن غسل الجمعة إنما شرع من أجل الصلاة. فيقصد من حين دخول وقت صلاة الجمعة، من حين دخول وقت صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجمعة. وإذا نظرنا في حديث عائشة علمنا أن المقصود منه إزالة رائحة المثل التي تكون بسبب العمل. فإذا كان المسلم ممن يعمل في يوم الجمعة في زرعه وحقله أو عمله ومهنته، ويكون من هذا العمل ريح، فيقتصر هذا عمله حال ذهابه إلى الجمعة، هذا الأصل. لكن أي تكلم الغسل قبل ذلك فهو مجزئ إن شاء الله، ولكن الأفضل لأصحاب المهن الذي تكون لهم مهن يعملون فيها أن يغتسلوا عند روائه إلى الصلاة، لأن مقصود الغسل إزالة هذه الرائحة التي تكون في بني آدم والنسل التي تكون فيه بسبب العمل، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل الصحيح في تكبيرات صلاة الجنازة رفع اليد أو التكبير بالصوت فقط؟
الصحيح في هذه المسألة جواز الأمرين، فإنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر ولا يأتي نفس طريق لأنه كان يرجع جديد، لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان يكبر ويرجع يدي مع كل تكبيرة، ومعلوم أن صفة الصلاة وهيئة الصلاة أمر توقيت، وعليه بن ابن عمر جلد على هذا إلا بتوقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نقول يسرع الأمرين، من أراد أن يكبر فقط ولا يرفع يديه يسرع لهم، ومن أراد أن يكبر ويرفع يديه يسرع لهم، هذا من اختلاف التنوع، يزيد هذا ويزيد هذا، ودليلنا أنه ثبت عن ابن عمر، والحال أن هذا الأمر مما لا مجال لغيره ورجوعات فيه تنوع حكم الرفع، عمر ما يطلع العادة من عندي مسلم. يجوز للمسلم ان يفعل هذا ويجوز للمسلم ان يفعل هذا والله اعلم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول: نرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا طريقة تغسيل المرأة المسلمة مع شيء من التفصيل، لأن في منطقتنا تكاد تنعدم النساء اللواتي يغسلن الأموات.
طريقة غسل الميت هي طريقة غسل الحي، ليس فيها يعني بعض الموتى قد يسأل الغاسل أنه يحتاج إلى تنظيف، فيضغط على بطنه ويخرج ما فيه من فرد شيء، ثم يمسح المكان بالفرقة ويغسله بالماء كما يغسل الحي، يبدأ بفرقه الأيمن فيغسل فرقه، يغسل رجليه الاثنين، ثم يغسل وجهه، ثم يمدده بماء أو يأتي بفرقة مبلولة ويمسح فمه وينتهى بفرقة مبلولة أنفه، ولا يجب الماء يكتب حتى لا يصل الماء إلى البدن فيؤدي بفساد البدن، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، ثم يجيز الماء على شفه الأيمن، ثم يجيز الماء على شفه الأيسر. وإذا كان المغسل يعني أجنبيا فلا يباشر يده جسد الميت ويغطيه بقميص يعني بالثوب، إنما يغسل يغسله بشرطة قطعة من القماش ويغسله من فوقها، يغسله من فوقها ولا يباشر بيده من بدنه، وفي الأماكن في أماكن العورة وكذا بشرطة منفوسة. المقصود أن غسل الميت كغسل الحي تماما، ولا ترك في ذلك يعني وارد، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غسلت بنت زينب قال: أغسلنها وترا، أغسلنها وترا، وأمر بأن يجعل ثياب الغسلاء سدر، وقال العلماء: السر في السدر أنه يخفف البشرة ويمنع تراثيهم ويساعد على حفظهم، وأمر أن يضع في كفره الطيب كالمسك وغيره، وأن يغسل أيضا بالمسك لأن المسك يطرد الهوام فيأخذ تغير الجسم، يأخذ تغير بدن الميت. ورد في المرأة أن شعرها يغسل ثلاثا، ويغسل شعرها ثلاثا، غسيلتين من الخلف وغسيلة من الأمام، هذا إذا كان شعرها طويل، هذا إذا كان شعرها طويل. وما ورد شيء في حس الأظافر أو حس العانم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر ذلك بعض أهل العلم إذا كانت طويلة. فالمقصود أنه لا تفرق في غسل الميت عن غسل الحيض إلا فيما اقتضاه وضع الميت، إذا كان الميت يتلمسكم مثل الله العفو والعفو للدنيا، إذا كان الميت مثلا بصدره محروق أو فيه جروح لا يمكن غسله فإنه يمنع كما يمنع الحي، كما يمنع الحي ويجري سلسلة إدراجة، لأن جسده إذا تغسل بالماء يتحمل أو يخرج الدم كثير، فيستغرق يريد التيمم وإدراجه التزم واطلاع عليه وبطنه سلم. ألقى القضية إذن في الميت القضية في الحي بصفة عامة عند فيما ورد في الأحاديث والآثار والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول: معروف أن عند تغسيل الرجل المسلم أن يستتر بثوب من ركبتيه إلى سرته، فكيف يكون العمل مع المرأة وهي كلها عورة؟
المرأة إذا غسلت المرأة وكانت المرأة مثلا هي التي تكون بالغسل، فإن المرأة مع المرأة عورتها معها تكون بالغسل، أليس كذلك؟
تغسيل المرأة المسلمة الميتة يا شيخ.
أيوة نعم. المرأة مع المرأة عورتها معها تعورتها معها وهي حية، إذا قلنا أن المرأة يجوز أن تبدي بواقع أصبح الدين من يديها ومن تقيها ومن عنقها ورأسها ورجلها، فلا يجب إذن أن تغسلها في هذه الصدر لذلك تدع على لا تغسلها وهي تنظر إلى إليها، إنما تغسلها من وراء ثيابها، يعني تكون المرأة المتميتة تلبس السمين تلبس السمين وتغسل من فوق الأمين، وتغسل من فوق الأمين. والرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال لعلي بن أبي طالب: يا علي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فأقال ذلك أن الميت أنه يغسل لا ينظر إلى عورته، وقال الرسول أن من الميت حرمة فحرمته، أن من مثل من الميت حرمة فحرمته وهو حي، وبدأت لا ينظر بالسهانة بهذا الأمر، فلا تكتب عورة مثل من الميت ولا ينظر إلى عورة مثل من الميت، إنما يغسل من وراء حجاب، إنما يغسل من وراء حجاب. فالمرأة إذا غسلها زوجها له أن ينظر فيها كما نظر فيها وهي حية، لكن إذا غسلتها امرأة من محارمها كأختها أو بنتها أو أمها أو مع خالتها أو مع ذلك، فإنما تنظر إلى ما قالت تنظر إليه وهي حية، هذا الذي ينبغي. وما زاد عن ذلك النظر أن لا تذكره لا في النظر ولا في المن، فتغسلها من فوق تمييز تكون هي مرتبية لها. ومن العلماء من يقول عورة المرأة مع المرأة من السر إلى الركن، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن العلماء من يقول عورة المرأة مع المرأة هي عورتها أمام محارمها، فلا أن تبدي مواضع الزينة من يديها ومن ساقيها ومن رقبتها ومن رأسها، وعلى هذا الأساس على هذا الأساس لا تتجاوز هذه المواضع التي ذكرها أهل العلم عند عورته، وما يخلوها أن تنجد ولا أن تلامس محل العورة منها والله أعلم. نعم.
أسألك الله هذا السؤال، يسأل يقول: متى يعذر الإنسان بالجهل في مسائل العقيدة ومسائل الفقه؟
العذر بالجهل يكون إذا كان ما هو الجهل المقصود، ليس المقصود في هذا الحد في هذه المسألة الجهل هو عدم العلم فقط، لا، إنما المقصود أن الإنسان إذا بذل ما يستطيع في تعلم العلم ومعرفة حكم الله ثم بعد ذلك ما فعل الأمر إلا ما هو عليه إلا هذا الذي هو عليه، فإنه حين جاء نقول هذا إنسان يعذر بجهله. أما الإنسان الذي يفكر في طلب العلم ويفكر في معرفة الحق ويقرا على حاله من الجهل فان هذا لا يعذر بجهله. اذا ضابط الجهل الذي يعذر به الانسان هو الجهل الذي يكون بعد بدء الوقوع من غير تقصير، يعني ان يكون هذا الجهل هو مبلغه من العلم، ان يكون هذا الجهل هو مبلغه من العلم. لذلك العلماء يمثلون الجهل الذي يعذر به يقولون فالانسان الذي يكون في الغابات او في اراضي بعيده عن الناس إذا سمع بالسلام لكن لم تصل إلى تشريعه ولم تصل إلى أحكامه ثم جاء لا يعلم شيء. يريد من هذا المثال أن الإنسان الذي يكون بين الناس يستطيع أن يسأل ويستطيع أن يتعلم ويعني الإنسان في رجال ثم يكون بسبب تقصيره يجب أن يقول أن هذا الإنسان الذي بين الناس يمكنه أن يسأل وكثر السؤال ما يقدر بجانبه ما يقدر بجانبه. إذا ضابط الجهل الذي يعذر به الإنسان والذي هو مانع من موانع التفسير هو الجهل الذي يكون بغير تفسير من الإنسان، يعني بعد بدل الهدى بعد يكون هذا الجهل هو مبلغه من العلم. أما تأتيه الإنسان يعيش في مدينة يرى طلبة العلم يسمع الراديو يرى التلفاز يسمع صلاة الجمعة وخطبة الجمعة عنده خطيب ويأتي إلى بلاد الحرمين ويسمع كلام العلماء ثم هو يفكر ويصر على ما هو عليه من بدعة ويصر على ما هو عليه من جهل بأحكام الدين ويصر على ما هو عليه من جهل بتوحيد الله، هذا الجهل لا يعذر به الإنسان. لماذا؟ لأنه كان بإمكانه رفع الجهل، جهالا لا يأذر بجهالا. الجهل الذي يأذر بجهاله هو الذي لا يخطط بسؤال عن العلم ولا يخطط بسؤال عن العلم ويبذل جهده من أجل التعلم ثم بعد ذلك يكون هذا مبلغا من العلم. فإذا كان حال الإنسان في الجهل هو هذا فإنه معذور بجهله. هذا تأخذ العذر بالجهل الذي ذكره العلماء مانع من موانع التفكير. فإن العلماء ذكروا أن موانع التفكير أربعة: قال الجهل والخطأ والتأليل والإسراع. هذه موانع التفكير الأربعة. وهي أيضا موانع الحكم بالبدعة. وهي أيضا موانع الحكم بالعذاب يوم القيامة يوم الآخر. المانع الأول الجهل ذكرته لكم. المانع الثاني الخطأ، يعني إنسان يبدو منه كل خطأ بلا إرادة، كما قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ذاك الرجل الذي بدل إلى الصحراء وطعامه وشرابه على جعلته، فبعث منه الدابة في الصحراء، فبحث عنها فلم يجدها، فنام تحت ظل شجر انفجر الموت، فلما اكتشف من نومه بساتته على رأسه، فأخذ بجنانه وقال: اللهم أنت عبدي أنا رسول، أقطع من شدة الفرح، أقطع من شدة الفرح. قال رسول الله: أشد فرحا بتوبة أحدكم من هذا في جانبه. أنظر قال رسول أقطع من الفرح لأنه مأجور في هذا الحكم. النوع الثالث الإكرام. الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من أكل وقلب مطمئن بالإيمان. فإذا رفع على الإنسان فعل أو ارتفاع فعل أو فعل باللسان أو أمر مكرها غير مريد غير مريد له فإنه ساقط عنه اسمه فلقوله تعالى: إلا من رقي وقلبه مطمئن بالإيمان. التأويل الذي يتأول الأمر بظنه كذا وليس كذلك، كما قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قال لأولاده: إذا عملت تحرقوني فعسى الله أن لا يقدر أن يبعثني. وجري إلى نادي في النحر قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة. وقال: لما بعد ذلك؟ قال: من خوفك يا رب ومن خشيتك يا رب. قال: يغفر الله له. لأنه متأول هذا الخير صدر منه متأولا فيه تأوله، فإن الله عز وجل يغفر له. هذه الموانع الأربعة هي موانع التفكير، موانع التفكير كموانع التبديع: الإسراء والجهل والتأويل والخطأ.
عفى الله عنك. هذا سائل يقول: رجل يسأل عن مصنع صاحبه بناه بقرض ربوي، هل يجوز العمل فيه؟
أقول: هذا المصنع الذي بناه صاحبه بقرض ربوي ثلاث أيام ثلاثة أصبح ملكا، ولا يتفرق ملكي بما ثابت لا يقال الشرع الله. فمن اراد ان يعمل ما يجوز له ان يعمل ما وهو مسكين اتبع الى هذا الفرد الربوي من البنك او غيره، وهو الذي تغرم فيه كثير بعضها ان يتغرم ويدفع نقول له: انت لم تملكه بالشرع لا هو مسكين، ولكن الواجب ان لا يدفع اكثر منا احد. فهو عاقل بهذا الامر الذي فعله من اخذه للربا وتعامله به من أخذ الربا تعامله به الربا. الله المستعان. نعم.
يقول: هل يجوز العمل معه يا شيخ؟
لا يجوز العمل معه، لأن خلاص لعملته إلا إذا كانت الشركة تعمل في شيء حرام لا يجوز.
عفى الله عنك. هذا سائل يقول:
عفى الله عنك.
يقول: وهل هنا يقول: هل هناك أحاديث تتحدث عن الشيعة، وهل هناك ذكر لهم في القرآن الكريم؟
الشيعة
نعم
عربية تقول كلام من الشيعة القوي أي من نوارين فمن أصحابه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى فنداه الذي هو من شيعته يعني من فرده. فالشيعة هم الموالون لدعوان يقال فلان شيعة فلان أو فلان من شيعة بني فلان يعني من موالون. تجربة الشيعة في هذا الاسم الذي عرف اليوم لم يذكر السنة النبوية صراحة، إنما جاءت إشارات كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تغلطية كما غلط أن صارت المسيح عيسى ابن مريم. الشيعة يغلون يعلمهم كيف تغلط الرسول وفي أصحاب الرسول وفي آل عيسى الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءت إشارة الشيعة في حديث من أهل العلم من صحيحه ومن أهل العلم من ضعيفه، أن الرسول قال لعلي: يعمل فيك اثنان، يعمل فيك اثنان، محب غالي وأستاذ مفرش. فأراد أن هذه إشارات جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأقوام لكن بدون تسميتهم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: اتقوا الله في آل بيتي، اتقوا الله في آل بيتي، أيضا في إشارة الشيعة وغلوهم في آل البيت وما يفعلونه من أمور مخالفة للشرع مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارات عامة جاءت في الأحاديث إلى أفعال هؤلاء الشيعة بدون تسميتهم بأعيانهم.
أحسن الله إليك. هذا مستنصح يقول: ونحن في بداية إنشاء مثل هذه الحلقات نرجو من فضيلة الشيخ نصيحة تحث الإخوة للسعي في إنشاء مثل هذه الحلقات. نعم، عبر الهاتف مثل هذه.
أنا يعني أرى أن هذا العمل الذي قمت به هو إن شاء الله من أفضل أعمال البر، لأنه وسيلة من وسائل الدعوة وسيلة من تقريب عوام الناس إلى طلبة العلم وأهل العلم، وهو من أعمال الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك طريقا يلتمس فيه علما ذكر الله له به طريقا الى الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. هذا باب من ابواب الدعوة وباب من ابواب الخير. احث الاخوة جميعا على ان يتعاونوا مع اخوانهم في استمرارية مثل هذا التواصل، فانه ان شاء الله تواصل ابن آدم يوم القيامة. هذا ختام هذا اللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لهؤلاء الأخوة الذين قاموا بهذا الجهد في حصول هذا الدفاع، وأن يعفو عني وعنهم، وأن يغفر لي ولهم ولكم جميع المسلمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.